أنتم على تسعينات اف ام.
انت الام والاخت، انت الزوجه والبنت، انت حواء، انت شهرزاد. ببساطه انت نص الدنيا. في كل لحظه من الزمن، في كل مكان في الكون، ليكي دور مكتوب وليكي حكايه بتعيشيها، ودايما بتكوني بطله الحكايه. استنوني انا في حكايات كتير وبرنامج بطله الحكايه على راديو تسعينات اف ام.
بطله الحكايه مع شهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعة 3 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعين ومستمعات راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم أنا شهندة فؤاد، والنهاردة الحلقة الخامسة من برنامج بطلة الحكاية الموسم الثاني. للأسف خلصنا النص الأول من رمضان، وبدأنا بقى في العد التنازلي والنص الثاني من الشهر الكريم. هنبتدي العد التنازلي بقى على انتهاء يعني أجمل أيام في السنة، أيام اللي كلها حب وترابط، واليوم كله كده يعني مليان حاجات حلوة من وتفاصيل كتير جميلة من أوله لآخره. وزي ما احنا بقى دلوقتي بنبدأ النص التاني من الشهر، هنتكلم كمان النهاردة معاكم عن شخصية اسمها في بدايات النص التاني من القرآن الكريم، تحديدا في الربع التاني من الحزب 31 الجزء 16، سورة مريم. السيدة الوحيدة اللي ذكر اسمها في القرآن الكريم صراحة، وفي آيات مختلفة كمان، مش في سورة مريم بس، في آيات من سورة آل عمران وسورة التحريم وسورة كاملة باسمها سورة مريم. هنتكلم عن السيدة صاحبة الروح الطهرة التقية اللي اختارها الله لرسالة معينة، وكانت قد الاختيار وقد الرسالة. هنتكلم مع بعض عن أم النور السيدة مريم العذراء. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن السيدة مريم العذراء.
Before him there were none of partners he has
none. رجعنا بعد الفاصل، وهنتكلم بقى مع بعض عن السيدة مريم العذراء اللي كانت معروف عنها انها من سلالة طيبة، كبرت وتربت في رحاب المسجد الأقصى. نشأتها في المسجد الأقصى دي كان ليها سبب. يعني هي طبعا والدها عمران من سلالة الأنبياء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، وكان واحد من الناس اللي عايشين في بيت المقدس. وزوجته اللي هي أمها ما كانتش بتخلف، وفي يوم شافت أنثى طائر على شجرة بتولد، فحست إنها يعني اشتهت الولادة، حست إنها نفسها إنها تولد، ودعت ربنا وندرت ندر بإنه لو ربنا رزقها بالولد هتخليه عتيق من الدنيا متفرغ بس لعبادة ربنا والخدمة المتعبدين في المسجد الأقصى. واستجاب ربنا لدعائها فعلا وحملت، وفي فترة حملها مات زوجها عمران قبل ما تولد، لحد ما خلصت شهور الحمل وتفاجئت إنها بتولد أنثى، ولدت بنت. طب هتوفي بندرها ازاي؟ المولود طلع بنت، فبقت محتارة جدا في أمرها تعمل ايه؟ هل ترجع في كلامها وما توفيش بندرها وترجع في عهدها مع ربنا، ولا هتعمل ايه؟ طبعا الأنثى أكيد في خدمة بيت المقدس عمرها ما هتكون زي الذكر، يعني الذكر عنده قدرة على انه يخدم الناس وما عندوش طبعا أي مانع من الاختلاط بالناس. في الآخر هي استقرت انها هتوفي بندرها ده، وأهدت بنتها اللي اتولدت يتيمة الأب لبيت المقدس، وقالت أنا سميتها مريم وعوذتها هي وذريتها من الشيطان الرجيم، وتقبلها ربنا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. كبرت مريم وراحت عاشت في المسجد الأقصى وفاءا لندر أمها، وبدأت المنازعات بقى مع بعض بين الأحبار اللي عايشين هناك على كفالتها، كل واحد فيهم عايز هو اللي يتولى أمرها. وكان زوج خالتها النبي الله سيدنا زكريا قال لهم أنا أحق الناس بكفالتها، لكن برضو هم ما وافقوش. وفي الآخر يعني بعد بقى منازعات كتير جدا ما بينهم استقروا أنهم هيعملوا قرعة وهيكتبوا أساميهم كل واحد فيهم على سهم، وهيرموا السهام دي في النهر، واللي السهم بتاعه هيطفو على النهر يبقى هو ده اللي هياخدها أو هيتكفل بأمرها. وفعلا طفى السهم اللي عليه اسم سيدنا زكريا. اهتم زكريا بأمرها وعمل لها مكان خاص كده بيها انها تعيش فيه ومحدش يدخله غيرها، كانت بتتعبد فيه وكمان تطلع منه تأدي خدمة البيت المقدس، تنظفه وتهتم بالمنقطعين اللي عايشين هناك، وكانت نشيطة نشاط عجيب في العبادة وفي خدمة بيت المقدس. كل ما سيدنا زكريا كان يروح لها يطمن عليها وعلى أحوالها يلاقي عندها خير ورزق كتير جدا، أكل وشرب وفواكه مش في الموسم بتاعتها، لكن كان بيسألها منين الرزق ده يا مريم، فدايما كانت هي بترد عليه وتقوله هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكل اللي كان حواليها في بيت المقدس كانوا بيشهدوا لها بالطهر والعفاف، وحكوا عنها إنها دايما بتبذل أقصى ما في وسعها وفي جهدها في الإخلاص لله. كلهم كانوا يعني بيشوفوها بعين ثقة كده، وكانوا بيطمنوا لها عين ثقة واطمئنان. وهي كان ليها ابن عم أو ابن خال زي برضو ما اختلفت الروايات، هو كان اسمه يوسف النجار، وكان برضو والده زيها نظروا لبيت المقدس فكان عايش هناك وكان معروف بصدقه. في يوم كده من الأيام المية عندها خلصت، فراحت قالت له إنها رايحة للمغارة اللي فيها عين الماء، وهناك هو كان وقتها يعني كانت المايه بتاعته لسه معاه ما خلصتش، فطلعت لوحدها. وهناك في المغاره دي شافت سيدنا جبريل عليه السلام، قال لها لا تخافي ابشري، انا مرسال جاي لك من الله وجاي لك باللي فيه سعاده الابد ليكي، ارسلني ربنا ليكي علشان ابشرك بغلاما ذكيا. طبعا هي اتصدمت، المفاجأة صعبة جدا، وتعجبت إزاي هيبقى ليها ولد ولم يمسها بشر. لكن جبريل طمنها وقال لها مفيش أهون من كده على ربنا، يعني ربنا طبعا لما بيقول الشيء كن فيكون، وإحنا طبعا كلنا عارفين إنه ربنا خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه وخلق حواء من ضلعه، فخلق عيسى مش هيكون عند ربنا أعجب من خلق آدم وحواء ولا حتى من خلق السماوات والأرض. استسلمت مريم لقضاء الله ورضيت وتوكلت على ربنا لكن كانت عارفة إنها دخلة على تجربة كبيرة ومحنة صعبة جدا، بس برضو كانت متأكدة إنها ربنا هيكون أكيد معاها وهي بتواجه محنتها. وعدت الأيام وبدأ يظهر عليها مظاهر الحمل، وبدأ يوسف ابن عمها يلاحظ مظاهر الحمل دي، بس كان برضو بيكذب نفسه أو بيستنكر يعني حاجة زي دي. هو طبعا أدرى الناس بيها وبشرفها وعارف كويس قوي وشايف اجتهادها في العبادة، يعني حاجة تخليها فوق مستوى أي شبهة. بس كل ما بيعدي وقت أكتر كل ما بيظهر عليها مظاهر الحمل أكتر وبتتأكد ظنونه أكتر. فراح سألها، قال لها يعني سألها عن مظاهر الحمل دي، وهي حكت له اللي حصل يوم مقابلتها مع سيدنا جبريل. فعرف يوسف أن مريم ربنا اختارها لاختبار عظيم، وفضل جنبها ما تخلاش عنها، فضل جنبها علشان تقدر تعدي محنتها بنجاح. ومشت مريم من المسجد الأقصى، كل بقى يعني كل فترة طبعا بيبان عليها أكتر إنها حامل، فمشت من المسجد الأقصى وراحت على بيت خالتها اللي هي تبقى زوجة سيدنا زكريا عليه السلام. حكت لها كل الكلام اللي حصل معاها يوم مقابلتها مع سيدنا جبريل، وخالتها ما اعترضتش برضو خالص، وزيها زي يوسف ابن عمها أو ابن خالها أدركت إن ربنا اختارها لرسالة معينة. طول فترة الحمل بقت السيدة مريم بتشوف علامات هي بتؤكد لها إنها محاطة بعناية ربنا، وإنه عمره ما هيفضحها ولا هيتخلى عنها، لحد ما سيدنا عيسى تم في بطن أمه 8 شهور بالظبط، وبدأت علامات الولادة تظهر. ده كان تقريبا بعد 4000 سنة من بداية الخلق. جات لها علامات الولادة دي وهي كانت جنب جذع نخلة جافة ويابسة تماما، فبعت لها ربنا ملايكة علشان يساعدوها إنها تعدي اللحظة القاسية جدا على أي ست دي، إنها تعديها لوحدها دي حاجة صعبة جدا. فربنا بعت لها الملايكة علشان يساعدوها لحد ما ولدت بسلام. لكن طبعا لما افتكرت كلام الناس وإزاي هتواجههم وهي معاها طفل وظنهم السوء، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحصلت هنا المعجزة، رد عليها طفلها اللي لسه مولود مفيش من لحظات وقال لها لا تحزني. كلمة صغيرة جدا قالها لها، لكن صبرتها جدا وطمنتها جدا على اللي هي فيه، وعرفت ان ربنا يعني موجود جنبها وانه قادر بمعجزاته انه ينقذها من اللي هي دخل عليه. وفجأة النخلة الجافة دي اتحولت لشجرة خضراء، وجذعها كان لين خالص ونازل منها عناقيد بلح، فبدأت تهز في النخلة والنخلة بدأت تنزل لها البلح اللي هي تقدر تاكله. وعلى فكرة هو طبيا وعلميا كمان يعني أثبتوا إن البلح فيه مواد غذائية مهمة جدا ومفيدة جدا في حالات الولادة، يعني مفيش أحن بقى من كده ولا ألطف من كده من ربنا بعباده بشكل عام، ولا حتى بالسيدة مريم في اللحظة دي تحديدا بشكل خاص. والأحداث دي بقى كلها طبعا ورا بعضها، إنه الطفل الصغير اتكلم وطمنها، وإنه النخلة اللي الجافة اتحولت لشجرة خضراء، كل الحاجات دي الأحداث دي كلها طمنتها إنه ربنا جنبها وهينصرها أكيد في مواجهة يعني قومها بالمولود اللي معيها. وخدت ابنها عيسى ورجعت على القوم بتاعها. أول ما شافوها شايلة الطفل وعرفوا إن هو ابنها عنفوها جدا ولموها، ويعني إزاي تعمل ذنب زي ده، أبوها كان راجل عفيف وطاهر، وكلام بقى كتير ورمي بالباطل. فضلت هي سكتة ما ردتش خالص عليهم، وشاورت على ابنها، شاورت لهم على الطفل المولود. وهنا حصلت تاني المعجزة لتاني مرة، ونطق الطفل بكلام يبرأ أمه، قال لهم إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. طبعا كلام طفل مولود لسه يعني ما فيش من أيام، يعني ده طبعا معجزة بالنسبة له، معجزة لي وكرامة كمان لأمه. وسكت بقى خالص بعد الكلام ده تماما لحد ما وصل للسن الطبيعي اللي بيبدأ فيه أي طفل بقى الكلام، يعني هو قال كلمات اللي تبرأ أمه من يعني من أفكار الناس وسوء ظنهم، وبعد كده سكت طبيعي زي أي طفل وبدأ يتكلم عادي في السن اللي هو بيتكلم فيه أي طفل، لحد ما كان عنده تقريبا يعني كمل 8 أيام بعد ولادته، ووالدته السيدة مريم خدته وراحت بيه على بيت المقدس. هناك بقى في بيت المقدس ختنوه وسموه اسم يسوع، والمعنى الاسم ده هبة الرب أو نجدة الرب أو منحة الرب. وهي كانت الاسم ده استوحته لما شافت سيدنا جبريل أو بشرها بابنها إنه هو كلمة الله، فاستوحت الاسم من الموقف ده ويعني اتسمى بالاسم ده. وانتشر موضوع الولد اللي اتكلم في المهد، يعني الناس طبعا كلها بقت تتكلم في الموضوع ده، فبدأ يخاف اليهود منه، يعني بقوا خلاص خايفين على عهدهم، لأن هم عرفوا أنه ممكن يكون هو الصبي ده هو اللي هيهدد الملك بتاعهم، وهو اللي هيهددهم عموما يعني. فبدأوا يبقوا ناويين له على يعني إيه، على الشر، كانوا ناويين له على الشر. فيوسف ابن عم يوسف النجار اللي هو ابن عم السيدة مريم أو ابن خالها، شاف رؤية أو أمر إلهي بأنه ياخد بنت عمه وابنها ويسافروا مصر علشان يهربوا من الشر اللي ممكن يعني يلحقهم. سافروا مصر وفعلا نزلوا بمنطقة عين شمس، ومنها طلعوا على محافظة المنيا، ومن المنيا لمحافظة أسيوط في قرية هناك اسمها قرية القوصية، وفيها دير السيدة العذراء، لحد ما هديت الأحوال كلها في بلاد الشام. ورجعوا تاني بعد ما كانوا قضوا في مصر تقريبا حوالي 4 سنين، رجعوا بقى على بلاد الشام ويعني عاشوا فيها. وكان يعني بخصوص طبعا ما بنحكي قصة السيدة مريم وبدأنا حكايتها بسورة مريم، كان في حكاية كده عن السورة دي يعني كنت حابة أن أنا أحكيها لكم، إنه بعد ما نزل الوحي على سيدنا محمد في مكة وبدأوا بقى إن هم المسلمين يهاجروا، طبعا جالهم الأمر الإلهي بالهجرة الأولى كانت للحبشة، وكان في أسباب طبعا لاختيار الحبشة تحديدا، هم حاجتين. أول حاجة إن النجاشي اللي هو ملك الحبشة كان معروف بعدله، فيعني قيل عنه إن هم يهاجروا للحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، عادل في حكمه، كريما في خلقه. والسبب الثاني انه كان اهل الحبشه والنجاشي الملك بتاعهم كانوا متبعين لدين سماوي اللي هو الدين المسيحي، فكانوا مؤمنين بوجود اله. بعد هجره المسلمين لهناك، كفار الموجودين في قريش بعتوا للمراسيل للنجاشي ان هو يسلمهم المسلمين اللي عنده، فطلب الاول انه يتكلم مع المسلمين علشان يفهم حقيقه الامر ايه. فاختاروا وقتها جعفر بن أبي طالب إن هو ابن عم الرسول محمد، إن هو اللي يتكلم مع النجاشي لأن هو كان يعتبر أكترهم لباقة وفصاحة لسان. فدخل جعفر بن أبي طالب للنجاشي وبدأ كلامه معاه بقرايته لسورة مريم، وبعد كده حكاله حكايتهم مع قريش. فطبعا النجاشي بعد ما سمع آيات من القرآن عن السيدة مريم العذراء وسمع الحكاية كلها، طبعا رفض وقتها إنه هو يسلم المسلمين اللي في بلده لقريش، وعاشوا يعني في سلام في الحبشة. ودي كانت حكاية سورة مريم، السيدة العذراء العفيفة وواحدة من أفضل نساء أهل الجنة. هنطلع فاصل وهنرجع نكمل الحلقة.
Thank you. علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفيستنا مرات دولنا وبنستنى وفيستنا مرات دولنا وبنستنى من انت واحنا بنحتاج لك ونوضب لك ونرتب لك من انت واحنا بنحتاج لك ونوضب لك ونرتب لك اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا رمضان
تاني بعد الفاصل، وكان فاصل كده جميل مع أغنية رمضان جانا، الأغنية اللي كلها ذكرياتنا. يعني أنا في الكام دقيقة بتوع الفاصل دول حسيت أن أنا شريط حياتي كله تقريبا أو السنين رمضانات اللي فاتت كلها عدت قدامي بذكرياتها بالناس اللي كانوا معانا في كل السنين اللي فاتت. هنتكلم بقى يعني مع بعض زي ما تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن السيدة مريم، وإن هي إزاي قضت طفولتها أو الفترة اللي هي من بعد الطفولة لمطلع الشباب أو لسن البلوغ يعني في خدمة بيت المقدس والمقيمين فيه. هنتكلم في الجزء الثاني بقى عن سيدة امرأة مقاتلة ومجاهدة في سبيل الله، وهي السيدة نسيبة بنت كعب ابن عمرو بن عوف، ولقبها كان أم عمارة. السيدة نسيبة كانت من قبيلة الخزرج، وهذه قبيلة كانت في المدينة المنورة جانب أو جنب يعني قريبة من قبيلة الأوس. طبعا معروفين دايما الاسمين بيتقالوا مع بعض قبائل الأوس والخزرج، وكانت من نسل بني النجار اللي هم يبقوا أخوال عبد المطلب بن هاشم اللي هو جد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اتقال ان والدتها برضو كمان يعني شاركت في غزوة احد، كانت من السيدات اللي كان ليهم دور فعال في غزوة احد. وفي شهر ذي الحجة قبل الهجرة للمدينة بثلاث شهور بالضبط، خرج حوالي 73 رجل ومعاهم امرأتين للحج. الامرأتين دول يعني كانوا سيدتين بس مع 73 رجل اللي راحوا يحجوا. السيدتين دول الأولى فيهم تبقى أم عمارة اللي هي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، والتانية تبقى أسماء بنت عمرو رضي الله عنها برضه. وبيعوا محمد على إنهم يعني حضرت البيعة الأولى وإن هم يقولوا كلمة الحق مهما كانت ولا يخافوا في الله لومة لائم. ورجعت أم عمارة للمدينة وهي شايلة أمانة الدين وعلى العهد مع في العهد البيعة يعني، وبمجرد ما وصلت للمدينة بدأت إنها تنشر الدعوة بين النساء وبين أولادها وأهلها وقومهم. كانت من أوائل الناس اللي في المدينة اللي أمنوا بدعوة محمد وبوجود الله، وجهدت معاه وخرجت في كتير جدا من الغزوات، وتزوجت هي من زيد بن عاصم الأنصاري وخلفت ولدين. الولد الأول اسمه حبيب، كان حضر برضو بيعة العقبة وغزوة أحد والخندق وباقي الغزوات مع الرسول، وكان ليه دور مهم جدا أنه لما مسيلمة الكذاب ادعى النبوة مع سيدنا محمد راح له علشان يتكلم معاه، لأنه طبعا كانوا عارفين الناس كلها أنه هو كاذب أنه ما فيش نبوءة ليه ولا حاجة، فراح له عشان يتكلم معاه. فمسيلمة قال له أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال له نعم أشهد أن محمدا رسول الله. فقال له وتشهد إني رسول الله؟ فرفض أنه يرد عليه أو رفض أنه يكرر الكلام وراه. فطبعا عاد له الكلمة تاني وتالت وهو بيرفض أنه هو يرد وراه. فطبعا ده يعني استشاط غضبا، اتجنن من أنه هو رافض يرد عليه ومش راضي يقتنع، فبدأ أنه يعذبه ويقطع له من أطرافه وهو حي علشان يقول كلامه، لكن برضو هو رفض تماما أنه هو يكرر وراه نفس الكلام. فلحد ما استشهد وحدفوا مسيلمة في النار بعد وفاته. يعني ابنها التاني اللي هو برضو يعني ابنها من زيد بن عاصم الأنصاري، يبقى عبد الله ابن زيد. عبد الله بن زيد بقى هو اللي رجع حق اخوه لما في غزوه، لما يعني هو اللي قتل مسيلمه، هم شاركوا في غزوه احد، فهي كانت برضو من الناس اللي بيداووا جروح المصابين، وكان دورها زي دور باقي النساء في مداواه الجروح ويعني التمريض، لحد ما فجاه في الغزوه دي نصر المسلمين بدا يتحول لهزيمه. في الحاله دي راحت هي خلاص تخلت عن دورها بقى مع النساء ودخلت معاهم في المعركه زي الرجال بالظبط، وبدات تقاتل بالسيف واتصابت بجروح كتير جدا، وكان في فارس من الفرسان واقف ضدها وبيحاربها يعني، وكان خلاص هيقتلها، لكن فضلت تصد فيه وفضلت لاخر نفس فيها بتقاوم، لحد ما هو سيفه خلاص ضعف وما بقاش قادر انه يضرب ويقاتل فيها اكتر من كده، وضربت الفرس بتاعته فوقع على ظهره. وفي الوقت ده كان ابنها بيشاركها القتال يعني مع في الفارس ده. وفي السنة الأربعة من الهجرة شاركت في غزوة تانية، وشاركت في غزوة خيبر وغزوة حنين، وحضرت صلح الحديبية وبيعة الرضوان، ويعني كانت في أي لحظة كانت بتحس إنها في حاجة ليها في القتال أو إنها هتقدر إنها تشارك ولو بدور بسيط في نصرة المسلمين، ما كانتش بتتردد أبدا في مشاركتها في أي غزوة من الغزوات. حتى لما حصل معركة اليمامة، برغم أنها في المعركة دي كان خلاص سنها كبر، لكن أول ما عرفت أنها في معركة هي كانت مشتاقة جدا للجهاد في الفترة دي، وكمان كان طار ابنها حبيب ابن يزيد، كان حبيب ابن زيد عفوا، كان خلاص هي لازم تاخد طار ابنها وتنتقم أو تجيب حقه من مسيلمة الكذاب. فطلعت للمعركة دي ويعني شاركت فيها هي وابنها عبد الله، ونجح عبد الله انه يرجع حق اخوه بعد ما قتل مسيلمه بسيفه. اما هي بقى في وسط الحرب فكانت يعني بتقاتل لاخر نفس فيها، واصيبت ب 11 جرح وقطع دراعها كمان، يعني في طعنه خدتها في دراعها فبدات قوتها خلاص تنهار يعني، وأصيبت بحوالي 11 جرح وتوفيت بعد معركة اليمامة بحوالي سنة، يعني كان تقريبا سنة 13 هجريا بسبب جروحها، ودفنت في البقيع برضو مع باقي أمهات المؤمنين، وكان يعني يقال إن جسدها كان مليان بالجروح والإصابات نتيجة المعارك، لكن مع كل جرح يعني بيبين قد إيه شرف للمرأة وقد إيه مثال لكل الناس إنه السيدات يقدروا إنهم يتمسكوا بمبادئهم ويقدروا يدافعوا عنها لآخر نفس فيهم. السيدة أم عمارة اللي هي يعني تعتبر مثال فعلا للأم الصابرة اللي صبرت على حق ابنها بعد ما قتلوا بطريقة صعبة جدا، صبرت واحتسبت لحد ما قدرت إنها تواجه القاتل وقدرت تجيب حق ابنها تاني، فهي فعلا مثال للأم الصابرة ورمز للقوة في الدفاع عن الدين وعن الحق. خلصت حلقة النهاردة، كنت معاكم شهندة فؤاد، واستنوني في حلقة جديدة من بطلة الحكاية.